برنامج هذا المساء بعد قليل.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في هذه الحلقة الجديدة من برنامج هذا المساء. هذا المساء نطالع عديد الأخبار والعناوين والموضوعات. بالطبع الصحافة الفلسطينية لها عناوين وتتصدرها عناوين عديدة. في هذا المساء نقرأ ونبدأ المطالعة الإخبارية من صحيفة الرسالة. أبو عبيدة يدعو لاستنفار شعبنا والأمة لحماية المسجد الأقصى المبارك. سنتابع معكم بث مباشر ونقل المشهد من المسجد الأقصى. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية جيش الاحتلال. الأعياد الصهيونية ذريعة للاحتلال لتدنيس المسجد الأقصى المبارك. في تفاصيل العنوان العريض الذي أشرنا إليه من صحيفة الرسالة في الذكرى 35 لانطلاقة حماس، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن تهديدات الاحتلال وقادة المستوطنين تجاه الأقصى بزيادة الاقتحامات وصولا للسيطرة على الحرم، هذه تهديدات خطرة وتؤشر إلى طبيعة التركيبة الإجرامية التي وصلت إلى سدة الحكم في الكيان، معتبرا أن هذه المرحلة تحتاج إلى حالة استنفار للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية لحماية مصر نبيهم. وبعث أبو عبيدة برسالة باسم القسام للأسرى في سجون الاحتلال في الذكرى 35 للانطلاقة قائلا أنتم أيقونة حاضرة في كل تفاصيل عملنا الجهادي وأولوية لا تزاحمها أولوية، وإن قرار تحريركم وفك قيودكم لا رجعة عنه، وأن قيادة القسام والمقاومة لا يدخرون جهدا ووقتا وتخطيطا من أجل حريتكم، فحريتكم دين وقرار، موجها لهم التحية ولصمودهم وعطائهم. وشدد على أن قرار زيادة غلة الجنود الأسرى مازال ساري المفعول وتحت التنفيذ لدى القسام في ظل تعنت الاحتلال في هذا الملف، مؤكدا أن الاحتلال سيندم على تعنته وأن كتائب القسام خياراتها مفتوحة. وفي تعليقه على رؤية كتائب القسام للحراك المقاوم المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة في الأشهر الأخيرة، أوضح أن القسام ترى في هذا الحراك المقاوم الممتد والمتصاعد حالة طبيعية للرد على عدوان الاحتلال وتأسيس مرحلة التحرير القادم. وقال: القسام تنظر ببالغ التقدير لشبابنا وأهلنا في الضفة، وهم يسطرون ملاحم بطولية يقف كل الشرفاء أمامها احتراما وإجلالا وافتخارا، ونرى أن هذا الحراك هو الأهم خلال 15 عاما الأخيرة. نتابع معكم رد أبو عبيدة على تهديدات الاحتلال المستمرة للمقاومة في غزة بالقول: الرد هو ما سيراه المحتل في حال أقدم على أي حماقة. وأكد أن تأسيس الغرفة المشتركة سابقة في التاريخ المقاوم الحديث، وأن شعور مجموع قوى الشعب الفلسطيني المقاومة والأجنحة العسكرية للفصائل بوحدة الهدف والمصير ووحدة الدم هو ما سهل إنشاء الغرفة المشتركة. طبعا تحدث أبو عبيدة حول أبرز المعادلات العسكرية التي رسختها كتائب القسام ضد الاحتلال قائلا: نحن في مرحلة تحرر، والمعركة مع الاحتلال طويلة وممتدة ومعقدة ومتعددة الجبهات والآليات والوسائل، ونخوض مع شعبنا بكل أطيافه الفعل المقاوم على مدار عقود، وشعبنا بصموده فرض ولا يزال يفرض معادلات القوة والندية والتحدي للمحتل. ونتابع معكم: بدأت منذ صباح اليوم الجماعات المتطرفة الصهيونية باقتحام المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع عيد الحانوكا اليهودي، وقد سبق اقتحام المستوطنين دخول قوات الاحتلال وإخراج بعض المرابطين فيه تمهيدا لاقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك. خلال ساعات فجر هذا اليوم توافد عشرات المرابطين والمرابطات للمسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر والرباط في باحاته، وذلك استعدادا لصد اقتحامات المستوطنين. كانت جماعة صهيونية متطرفة أعلنت أنها ستقتحم المسجد الأقصى اليوم بالتزامن مع بدء عيد الحانوكا اليهودي الذي يبدأ اليوم ويستمر 8 أيام. من جانب آخر، أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن أبناء شعبنا والمقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي عما يحدث في ساحات الأقصى من اقتحامات فيما يسمى عيد الحانوكا. قال حمادة: إن الردود على ما يقوم به الاحتلال تتنوع من المواجهات في نقاط التماس والاحتكاكات إلى المقاومة التي توجع المحتل، ودعا إلى تكتيك هذه المواجهات والمقاومة وزيادة وتيرتها في قرى الضفة والقدس والداخل المحتل. وحمل الاحتلال مسؤولية إطلاق العنان لعشرات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وتبعات ما ستؤول إليه الأمور، وشدد على أن نؤكد أن ما يحدث في الأقصى أمر خطير، والذي يقوم به الاحتلال في ساحاته لن يواجه بأقل ما وجه به في معركة سيف القدس. وأضاف: مقاومتنا تؤكد أن الخيارات مفتوحة وأن ساحات المواجهة متعددة وأنها سترد على المحتل، ولكنها تختار كيف يكون الرد ومن أي مكان يكون. ومستمعين الأفاضل، نبقى في القدس والمسجد الأقصى المبارك، حيث الاقتحامات الصهيونية في ساحات المسجد الأقصى، ومزيد من سورة المشهد. هناك معي مراسلتنا فيحاء شلش. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله. كيف هي صورة الأوضاع الآن في المسجد الأقصى؟
يعني بعد يوم حافل بالاقتحامات تقريبا، يعني هذا كان اليوم الأول مما يسمى بعيد الأنوار العبري، كان هناك طوق أمني شامل وطرد للمصلين من المسجد الأقصى المبارك وإبعادات عن المسجد كي يقوم المقتحمون الصهاينة باقتحام يعني مريح بين قوسين لساحة المسجد الأقصى المبارك، علما أن عدد المقتحمين لم يكن بالعدد الضخم كما كانت تأمل الجماعات الاستيطانية. تقريبا كان عدد المقتحمين 114 مقتحما، بينهم 64 كانوا على مدار 3 ساعات ونصف في الفترة الصباحية، وبمتوسط 21 مقتحما في الساعة الواحدة على مدى ساعات الصباح. شرطة الاحتلال قامت بتقييد دخول المرابطين وطلاب مدرسة الأقصى الشرعية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأيضا أطلقت طائرة مسيرة في سماء المسجد ومنعت المرابطات من التجمع على المصاصب، وأجبرت أكثر من 15 مرابطا على مغادرة المسجد، واعتقلت أيضا مرابطتين وهما نور محميد ومنتهى أمارة. أمارة تم إبعادها عن البلدة القديمة بعد الإفراج عنها. كما قلنا يعني كانت المشاركة قليلة رغم الدعوات المكثفة من جماعات الهيكل المتطرفة، وكان شارك عدد من قادة المستوطنين في هذه الاقتحامات، كان من بينهم موسى فيجلل، وكان أيضا حضور المتطرفين في هذه الاقتحامات ضعيف جدا حسب المراقبين. شرطة الاحتلال خلال هذه الاقتحامات مكنت المقتحمين الصهاينة من أداء الطقوس التوراتية في الساحة الشرقية للأقصى، وأيضا الانبطاح المسمى بسجود الملحمي على أبوابه. أيضا هناك ستكون طقوس مسائية ستبدأ بعد قليل، تشمل إشعال الشمعدان في ساحة الغزالي بعد غروب الشمس، وأيضا ستشمل الرقص على أبواب المسجد الأقصى ليلا، وهذه حسب المراقبين ستكون أشد خطورة من الاقتحامات الصباحية خلال عيد الأنوار.
شكرا جزيلا لك مراسلتنا فيحاء شلش على هذه الصورة الإجمالية لمشهد المسجد الأقصى والاقتحامات الصهيونية فيه. من محرري صفقة شليط، بعد سحب هويته المقدسية الاحتلال يبعد الأسير الحموري إلى فرنسا. بعد الاحتلال فجر اليوم الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال أبعدت المحامي الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية إلى فرنسا بعد أن استمر اعتقاله إداريا 9 أشهر. اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صلاح الحموري في 7 مارس أذار الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري. في 1 من العام الماضي صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال على قرار سحب هوية الحموري وحرمانه من الإقامة في القدس بحجة خرق الولاء، كما أبعدت سلطات الاحتلال زوجته عن مدينة القدس. صلاح الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية، والده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين. تعرض الحموري لحملة ممنهجة ضد سلطات الاحتلال أو ضده من سلطات الاحتلال، اعتقال وتجسس على هاتفه ومراقبة وصولا إلى سحب هويته المقدسية. الحموري اعتقل عام 2005 واستمر في الأسر حتى 2011، أفرج عنه قبيل انتهاء محكوميته في إطار صفقة وفاء الأحرار. في 17 من 1 تشرين 2021 ألغت وزارة داخلية الاحتلال إقامة الحموري، وطبعا هي خطوة أفضت إلى ترحيله من القدس نحو فرنسا. نتابع والده وهو يتحدث عن هذا الأمر.
امبارح تلقينا خبر من صحفي انه رايحين يرحلوا يوم الاحد في طائره على طائره اسرائيليه، طبعا مرفوض انه على طائره اجنبيه، فنزلنا عند المحاميه لقت سامل، فكان متوفين لحدا اللي بيشتغل عندها او المحامي اللي عندها، قالنا انه رايحه يرحلوها يوم الاحد، ايوه رايحين يرحلوا يوم الاحد. فاتصلنا في السفير اكد الخبر، فلقينا انه كل اللي بيحكوه الفرنسيين انه لا في القدس ولازم في القدس، كله كلام فاضي صراحه. يعني لقينا في تواطؤ من عندهم، تواطؤ مع الاسرائيليين انه يرحلوا عشان يرتاحوا من شيء اسمه صلاح في البلد، الاسرائيليين والفرنسيين.
تابعوا معكم من إذاعة صوت الأقصى برنامج هذا المساء والمطالعة الإخبارية. طبعا في برنامجنا نتابع في هذا اليوم تم تشييع جثامين شهداء الحصار، طبعا الذين ارتقوا في شواطئ تونس غرقا. ونتابع كذلك شقيق أحد شهداء الحصار يقول الاحتلال هو المسؤول عن طبعا الحصار عن قطاع غزة والتضييق على الشباب. أكد شقيق شهيد الحصار ولقمة العيش يونس الشاعر من قطاع غزة والذي ارتقى غرقا خلال محاولته الهجرة مع مجموعة من الفلسطينيين أن الاحتلال المجرم هو المسؤول الأول والرئيس عن غرقهم بفعل حصاره على قطاع غزة. قال محمد الشاعر إنه في مطلع فبراير الماضي سافر أخيه تجاه ليبيا ثم إيطاليا، كان يحلم بمستقبل آمن مثل بقية الشباب الذين وصلوا بأمان إلى مبتغاهم. طبعا أبحر في 2 أكتوبر برفقة أخيه وطبعا مجموعة من الشباب، وتم فقدان الاتصال به في 10 أيضا. بعد البحث تواصل المهربون وأخبروا الأسرة بأن أخيهم بخير وتم إنقاذه وتبقى إجراءات بسيطة لإرجاعه للوطن، لكن يقول قدر الله، يعني بحث الأهالي توانس عن جثامين أبنائهم وعثروا على جثة أخيه برفقة باقي الجثث، وصلوا عن طريق الجواز وبعثوا تسجيل صوتي للأسرة أكدوا فيه وفاته. يذكر أن جثامين 8 شهداء فلسطينيين وصلت ظهر اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، قضوا نحبهم غرقا قبالة السواحل التونسية منذ نحو 2 أثناء محاولتهم الهجرة. كان في استقبال شهداء الحصار عدد من الأهالي وتم تشييعهم إلى مثواهم الأخير بعد الصلاة عليهم. بدورها نعت حركة حماس إلى شعبنا الفلسطيني شهداء الحصار الذين ارتقوا قبالة السواحل التونسية وتقدمت بخالص التعازي وعظيم المواساة لذويهم. حمل الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات حصاره الظالم لقطاع غزة واستمرار عدوانه على شعبنا وتسببه بأزمات إنسانية كبيرة لأهلنا في قطاع غزة والضفة والقدس والداخل، ودعا كافة الأطراف والجهات الدولية والإنسانية والحقوقية إلى العمل لرفع الحصار عن قطاع غزة ووقف سرقة ثروات وموارد شعبنا. وأضاف سنواصل نضالنا المشروع مع كل قوى شعبنا من أجل كسر الحصار الظالم عن قطاع غزة وتحقيق العيش الكريم لأبناء شعبنا الفلسطيني وعدم السماح للاحتلال بتحقيق أهدافه من حصار قطاع غزة. من جانبها نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية شهداء لقمة العيش الذين لقوا حتفهم في حادثة غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية، وحملت اللجنة الاحتلال المسؤولية عن الوصول بأبناء شعبنا لهذه المرحلة من اليأس بسبب سياسة الحصار التي يفرضها على قطاع غزة. طبعا نتابع معكم شقيق يونس الشاعر وهو يتحدث بألم عن مشاعرهم وكيف تعاملوا مع الموقف.
محمد الشاعر شقيق الشهيد يونس الشاعر، اللي صار انه طلع في 2 بداية العام باتجاه ليبيا، دولة ليبيا ثم إيطاليا، بحيث أنه بيحلم عن مستقبل واعد وطموح له زيه زي الشباب اللي وصلت لبر الأمان. الحمد لله رب العالمين، في شهر 10/12 أبحر، وفي 13 فقط الاتصال فيهم. نفس القصة، فقدنا الاتصال فيهم، بنبحث بندور عليهم، بيقولوا لنا المهربين المجرمين هذول، لأنه بخير وكويسين وأنقذناهم إنهم هم موجودين، وإن شاء الله إجراءات بسيطة وملفهم أمني شيك إن شاء الله حنروح لكم إياهم. عن طريق الصدفة وقدر الله نافذ، يعني من خلال التونسيين ببحثوا عن أولادهم، عرفنا أنه بعتونا تسجيل صوت بجثة أخوي أنه لقوا لقوا جوازه الفلسطيني في الجثة على عمق 50 كيلو في البحر، وبقيت الشباب على عمق 170 كيلو. طبعا أدلك معهم إثبات، وفي منهم معهوش إثبات، واللي معهوش إثبات انعمل تحليل DNA جماعي للكل، وهي النتيجة، رجعونا في توابوت في توابيت، في غصة في القلب وفي حزن، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يرحمهم، نحتسبهم عند الله من الشهداء، ولا نزكي على الله أحد. والحمد لله رب العالمين. ورسالتي للمعنيين وللإخوة والقادة، يا ريت تحنوا علينا ومكفعات، والاحتلال الصهيوني المجرم هو المسؤول الأول والرئيسي عن هدول الشباب. بالحصار الشباب هدول طلعت بسبب الحصار الصهيوني الظالم، الاحتلال المجرم النازي الإرهابي هذا هو اللي بتحمل مسؤولية كاملة.
طبعا تابعنا تشيع جثامين هؤلاء الشهداء، شهداء الحصار ولقمة العيش، نسأل الله أن يتغمدهم بوسع رحمته. عشرات بل مئات وآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني شاركوا في تشيع جثامينهم في رفح وخان يونس. والآن طبعا معي مراسلنا جمال عدوان يعطينا صورة لمشهد موكب تشيع هؤلاء الشهداء في رفح. جمال، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله جمال، كيف تابعت تشييع جثامين شهداء الحصار الذين غرقوا في شواطئ بحر تونس عندما كانوا يحاولون التوجه إلى يعني وجهة يجدون فيها عملا وباب رزق؟
بالتأكيد عيسى، يعني حالة من الحزن عمت على جنوب القطاع بكامله في محافظتي خان يونس ورفح في عقب وصول جثامين الشهداء، شهداء لقمة العيش، شهداء الحصار الثمانية، حينما وصلوا معبر رفح البري، ومن ثم نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس لإنهاء الإجراءات الورقية الطبية، ومن ثم كانت مراسم التشييع بعد صلاة العصر التي انقسمت إلى ثلاثة أقسام. أربعة شهداء كانوا من أبناء محافظة رفح، حيث شيعوا من مسجد بدر إلى المقبرة الشرقية حيث وري شهداء الثرى، وكان القسم الآخر أو الجنازة الأخرى في مدينة خان يونس بتشييع ثلاثة من شهداء مدينة خان يونس وشهيد آخر من مخيم البريج وسط القطاع. الشهداء هم سامي الشاعر ومحمد الشاعر ويونس أيضا الشاعر، ثلاثة من عائلة واحدة، والشهيد مقبل اعتيم ومحمد قشطة وأحمد فارس وآدم شعث وعاهد أبو زريق. جميع الشهداء شيعوا في جنازة مهيبة شارك فيها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني والجماهير الفلسطينية ولفيف من قادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ولجنة المتابعة التابعة للقوى الوطنية والإسلامية. وبالتأكيد بدأ يعني مشهد الحزن واضح على جميع المشيعين الذين شاركوا في جنازة تشييع الشهداء، لأن هؤلاء الشهداء قد يعني أفنوا أعمارهم ويعني زهقت أرواحهم وهم في طريقهم ليشقوا طريقهم للقمة عيش في الخارج أو في الطريق إلى أوروبا عبر الشواطئ التونسية، وقد ضاقت عليهم حلقات الحصار وقد ضاقت عليهم إجراءات الاحتلال في داخل قطاع غزة، لذلك غادروا قطاع غزة ليبحثوا عن لقمة عيش وليبحثوا عن مسلك ومستقبل في هذه الحياة. حالة الحزن كانت على يعني جميع وجوه المشيعين، وكان مثل هذا المشهد وأكثر حدة في داخل منازل الشهداء، شهداء لقمة العيش، خصوصا عيسى أن يعني الشهداء قد يعني غابوا أو كانت العائلات ترقب وصولهم منذ نحو شهرين بالتحديد، حيث منذ بدء الحديث عن غرق السفينة إلى الحديث عن العثور عليهم ومن ثم وصولهم بعد شهرين إلى قطاع غزة وتشييعهم. الشهداء الذين شيعوهم 8 فيما كان الحديث المؤكد من قبل الجهات الرسمية عن 13 شابا.
إذن قطع الاتصال مع مراسلنا جمال عدوان، سنحاول مرة أخرى مع زميلنا ومراسلنا جمال الذي واكب تشييع شهداء الحصار جنوب قطاع غزة. طبعا في هذا الإطار حركة حماس حملت الاحتلال المسؤولية عن حصار قطاع غزة، وطبعا نتابع معكم في هذا الإطار عمت حالة من الحزن منازل عائلات الشهداء الذين حملوا الاحتلال مسؤولية استشهاد أبنائهم الذين اضطروا للهجرة بفعل الحصار. أكثر من 10 فلسطينيين فقدوا قبالة السواحل التونسية في أكتوبر تشرين أول الماضي، عثر على 8 منهم فقط وبقي قرابة 4 في عداد المفقودين، ربما يكون 2 منهم فقدوا أيضا في هذا الغرق. مرة أخرى مع مراسلنا جمال عدوان. بالطبع جمال، حالة من الحزن عمت منازل عائلات هؤلاء الشهداء 8 الذين خرجوا بحثا عن العمل وعن حياة كريمة لا يوجد فيها حصار فعادوا جثامين بعد غرقهم. كانت الرسالة يعني في سياق متابعة ورصد موكب التشييع والمشاعر في هذا الموكب. تفضل جمال.
نعم عيسى، يعني كنت أتحدث عن أن 8 شهداء، شهداء الحصار ولقمة العيش، هم جزء من تعداد كان قد يعني تحدثت عنه الجهات الرسمية بأنهم 13 شابا فلسطينيا كانوا قد غرقوا ضمن القارب الذي وجد على السواحل التونسية. 8 عثر عليهم فيما يعني تم احتساب الأعداد الباقية في عداد المفقودين، و هم أو جزء منهم من المفقودين أيضا من أبناء رفح ومن أبناء محافظة خان يونس، وقد تم الصلاة عليهم صلاة الغائب رفقة الشهداء 8 الذين ارتقوا خلال بحثهم عن لقمة العيش. هذه مراسم التشييع عقبتها ردود أفعال فصائلية واسعة، حيث كانت حركة حماس قد أصدرت بيانا نعت فيه شهداء الحصار الذين ارتقوا قبالة السواحل التونسية. وفي البيان حمل الناطق باسم حماس حازم قاسم الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات الحصار الظالم لقطاع غزة واستمرار هذا العدوان على الشعب، والذي تسبب بأزمات إنسانية كبيرة دفعت كثير من الشبان الفلسطينيين لمحاولة المغادرة، مغادرة القطاع والبحث عن مستقبل والبحث عن لقمة عيش. أيضا كانت هناك دعوة من حماس لكل الأطراف والجهات الدولية والإنسانية والحقوقية بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة ووقف سرقة الاحتلال للثروات والموارد الشعب الفلسطيني. أيضا كان هناك بيان للجنة المتابعة التابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أيضا حملت فيها الاحتلال كل المسؤولية التي تتعلق بغرق الشبان الفلسطينيين سواء على السواحل التونسية أو على السواحل التركية أو على السواحل اليونانية. أعداد كبيرة، 8 شهداء هم جزء من تعداد يعني بالعشرات من الذين تعرضوا للغرق خلال هجرتهم إلى البحث عن لقمة عيش في الدول سواء العربية أو الدول الأجنبية. لذلك المشهد بعد شهرين عيسى من غرق هؤلاء الشهداء يعني يعاد مرة أخرى في داخل المنازل، تعاد حالة الحزن مرة أخرى على الأمهات والأخوات الذين يعني وجدناهن بالتأكيد يتشحن بالسواد ويحملن صور شهداء لقمة العيش، بدءا من وصولهم أو استقبالهم في داخل أروخة معبر رفح البري، امتدادا في الطريق الواصل إلى مجمع ناصر الطبي، ثم وصولا إلى منازل هؤلاء الشهداء والمفقودين. هذه العوائل التي كانت قد أرسلت أبنائها لتشق طريقها ومستقبلها في الخارج، ولم تكن تعلم أن يعني عباد البحر كان قد يعني أن عباد البحر سيكون خطيرا على أبنائهم ويلقي ويلاقوا حتفهم في داخل هذا البحر. العائلات الفلسطينية التي ارتقى أبناؤها شهداء هي بالتأكيد هي جزء من هذا الحصار وجزء من هذا الاحتلال، وكانت قد يعني من الهتاف الذي سمعناه في مراسم التشييع، هي الهتاف كله منصب على قضية استمرار الحصار وقضية استمرار معاناة الفلسطينيين في داخل قطاع غزة واستمرار حالة التضييق التي يعني يعانيها الشبان الفلسطينيين، خصوصا نتحدث عن خريجين، نتحدث عن أعداد كبيرة، نتحدث عن شبان عاطلين وعن عمال بأعداد كبيرة. لذلك الحصار في نظرهم المتهم الأول والأخير، ومن يحاصر قطاع غزة سواء من الاحتلال الصهيوني أو من يعني يلف لفيف هذا الاحتلال من الدول العربية أو من غيرها التي تشارك في هذا الحصار، لذلك كل الدعوات منصبة على تحميل المسؤولية للاحتلال وإدانة استمرار هذا الحصار حتى يكون هؤلاء الشهداء الثمانية هم آخر نزيف ينزفه الفلسطينيون في سواحل الدول العربية والدول الأوروبية، ويكون للفلسطيني الحق في الحرية والحق في الحياة والحق في أن يعيش كباقي سكان العالم عيشة كريمة بعيدا عن هذا الاحتلال الجاثم على هذه الأرض الفلسطينية. الصورة قاتمة جدا عيسى، وربما يعني مهما عبرنا عن ما رأيناه من مشاهد نكون قد انتقصنا من هذه الصورة. الصورة نتحدث عنها ولكن هي في الواقع مؤلمة إلى أبعد مدى لهذه العوائل الفلسطينية التي كانت تتمنى أن ترقب أبنائها لمستقبل قريب، يعني يأتوا هؤلاء الأبناء في المستقبل وقد بنوا حياتهم ويعني اعتلوا المراتب العليا في مستقبلهم، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن لهذه العوائل وبات الحزن واتشحت هذه العوائل بالسواد وسط تمنيات أن يتغير الحال في قطاع غزة بالنسبة لهذه العوائل وبالنسبة لكل العوائل الفلسطينية، أن يرفع هذا الحصار وأن يذهب هذا الاحتلال دون رجعة. هذه الصورة.
شكرا لك جمال عدوان مراسل إذاعة صوت الأقصى من رفح، وبالطبع يعني حزينون جدا على فقدان ثمانية من أبناء شعبنا شباب في مقتبل العمر، نسأل الله أن يرحمهم أعزاؤنا بأنه انتهى الأجل وكان هذا الغرق وسيلة، لكن الأجل لا يقدم لحظة مهما كان هناك جهود تبذل. واصل معكم هذا المساء من إذاعة صوت الأقصى. لدينا في الأخبار الميدانية والعاجلة الواردة من الضفة إطلاق نار تجاه مستوطنة ترسل قرب بلدة جبع في جنين أثناء اقتحام الاحتلال وقطعان مستوطنيه للمنطقة. مراسلتنا ابتهال منصور من شمال الضفة المحتلة معنا عبر الهاتف الآن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله. ما هي التفاصيل لديكم والأخبار الميدانية في شمال الضفة؟
نعم، يعني الأحداث الآن في منطقة شمال الضفة وتحديدا قرب بلدة جبع في جنوب جنين، حيث مستوطنة ترسل المخلاء من قبل قطعان المستوطنين، لأن المستوطنين اقتحموا هذه المنطقة برفقة قوات الاحتلال التي أمنت الحماية لهم. خلال ذلك تعرضوا لعملية إطلاق نار كثيف من قبل المقاومين الفلسطينيين. عملية إطلاق النار تجددت مرتين على الأقل، ولا تزال يعني تسمع أصوات إطلاق النار بنفينة وأخرى على قطعان المستوطنين في منطقة في هذه المستوطنة المخلاء التي دخلها المستوطنون، وتكثر مثل هذه الاقتحامات تزامنا مع الأعياد اليهودية. يتم اقتحام المناطق والمستوطنات والمناطق الأثرية والتاريخية في القرى والبلدات الفلسطينية، واليوم يعني نشهد هذا الاقتحام من قبل المستوطنين مترافقا مع مقاومة فلسطينية وإطلاق نار كثيف من قبل المقاومين. وفق بعض يعني أهالي المنطقة المحيطة في المكان تحدثوا عن وجود حافلات للمستوطنين، أقلة المستوطنين وعدد منهم توجهوا نحو الحافلات بعد عملية إطلاق النار في تلك المنطقة. هذا ما يجري الآن من قبل في منطقة شمال أوديسا الغربية. بالطبع أوديسا والقدس اليوم شهدت الكثير من الأحداث، في أبرزها كان تشييع جثماني الشهيدين محمد ومهند الأشقاء من عائلة مصير اللذين التقيا أمس بعد تعرضهما لحادث دهس متعمد من قبل مستوطن في منطقة حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس، وارتقيا على إثر هذه الجريمة الجديدة، كان برفقة أشقائهم، وارتقى اثنين من الأشقاء الخمسة الذين كانوا في منطقة الدعس التي نفذها المستوطن. واليوم تم مواراة الثرى للشهداء في مقبرة مخيم قلنديا، وسط حضور جماهيري حاسد الآلاف شاركوا في مراسم التشييع التي انطلقت من مجمع فلسطين الطبي في رام الله نحو المخيم مخيم قلنديا، وهناك تم إلقاء نظرة الوداع عليهم في منزل على عائلة قبل مواراتهم الثرى في مقبرة المخيم. بالطبع أيضا كان هناك اقتحام من قبل الاحتلال اليوم لمدينة نابلس، اقتحام مباغت في ساعات النهار، خلاله اعتقل الاحتلال اثنين من المواطنين من مخيم عسكر وهما ناصر النقيب ونجله محمد. تعرضت قوات الاحتلال لعملية اطلاق نار من قبل المقاومين خلال عملية اقتحام مدينة نابلس، وعدد من الإصابات يعني هناك 7 حالات اختناق وإصابة واحدة بالرصاص الحي في القدم خلال هذا الاقتحام. بالطبع القدس هي محور الأحداث وأبرز المناطق التي تجري فيها الاعتداءات من قبل قطعان المستوطنين، اقتحام لباحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين من باب المغاربة بحماية من قبل الاحتلال في اليوم الأول لما يسمى بعيد الحنوكا العبري، و كانت يعني هناك دعوات مترافقة مع بدء هذا العيد اليهودي بأن يكون هناك تواجد للمرابطين المقدسيين وللتصدي لهذا الاقتحام، وبالفعل كان هناك حضور مقدسي ومرابطين في المسجد الأقصى، تعرضوا لتجديدات كثيرة من قبل الاحتلال، احتجاز هويات وإجبار بعض الشبان وفتية على الخروج من المسجد الأقصى المبارك، إبعاد بعض المرابطات. إضافة إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابة من أم الفحم هي نور محاميد خلال دخولها للمسجد الأقصى المبارك، وبالتأكيد يعني هناك دعوات متجددة لأن يكون هناك حشد متواصل حتى انتهاء هذه الأعياد واستمرار التواجد الفلسطيني في باحات المسجد الأقصى المبارك لحمايته من هذه المخططات الصهيونية.
شكرا لك مراسلتنا ابتهال منصور على هذه الصورة الإجمالية من شمال الضفة. طبعا الآن مستمعين الأفاضل أتابعوا مستوطنون يؤدون رقصات استفزازية في طريق الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، هذا من الأخبار العاجلة الواردة إلينا من القدس والضفة. الأعياد اليهودية ذريعة للاحتلال لتدنيس المسجد الأقصى برعاية الحكومة المتطرفة. في اليوم الأول لما يسمى عيد الحنوكا العبري، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال بعد دعوات قادة المستوطنين منذ أيام للاحتفال بهذا العيد اليهودي. تزامن الاقتحام مع ملاحقة قوات الاحتلال للمرابطين والمرابطات واعتقال عدد منهم. منذ عام 2017 تسعى جماعات الهيكل إلى تطوير عدوانها خلال هذا العيد، بحيث تشمل إقادة شمعدان في باب الأسباط وإدخال طقوس إلى داخل المسجد، ويتعمد المستوطنون نقل الرقص والغناء والاحتفالات إلى مختلف أبواب الأقصى كأبواب السلسلة والغوانمة والقطانين. تواصل جماعة الهيكل المزعوم حشدها للاقتحام عبر توفير مواصلات مجانية من الأقصى وإليه، كما دعت منظمة نساء من أجل الهيكل إلى اقتحام نسائي بمناسبة الحانوكا يوم الثلاثاء القادم. ومن المتوقع أن يشهد الأقصى مزيدا من الاقتحامات والانتهاكات الصهيونية خلال فترة العيد اليهودي التي تمتد حتى يوم الاثنين 26 ديسمبر الجاري، وفي ظل حكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى إلى تهويده وفرض التقسيم الزمني والمكاني. ويرى مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أنه رغم الأعداد الطبيعية للمستوطنين المقتحمين للمسجد، إلا أن الأخطر هو قضية ما بعد الاقتحامات. يعتقد الخبير في شؤون القدس دكتور حسن خاطر أن الأعياد والمناسبات الصهيونية خطيرة على المسجد الأقصى في ظل الدعوات للمساس بقدسيته، ويضيف أن التصريحات المسبقة والتحريض المتواصل من المتطرفين هي محاولات مستمرة وغير محمودة بهدف قياس ردات الفعل لزيادة وتيرة الاقتحامات والاعتداء وتدنيس حرمة المسجد الأقصى المبارك. ويشدد خاطر على أن عيد الحانوكا هو الأخطر من أخطر الأعياد اليهودية على الأقصى، لأنه مرتبط بإقامة الهيكل، ويتم الاحتفال فيه بتحرير الهيكل من اليونان بعد مرور 165 سنة، طبعا هذا الحديث قبل الميلاد، بينما يتخيل المستوطنون أنهم اليهود الذين حرروا الأقصى من اليونان. طبعا يلفت إلى أن هناك طائفة صهيونية متشددة تحاول جمع أكبر قدر ممكن من المستوطنين المتطرفين لإجراء الاقتحامات، وفي حال فشلها في مضاعفة الأعياد قد تشن اعتداءات بحق الأقصى لتفجير الأوضاع فيه. الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي يقول صعود اليمين في الكيان نتيجة مسار متواصل من التطبيع. وصف الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي ما يحدث في الأقصى والقدس بأنه جريمة إرهابية وحرب مستمرة بحق المقدسات والإنسان الفلسطيني، وتعبير عن عربدة اليمين المدعوم من قوى اليمين المتطرف في العالم. قال المرزوقي إن سلوك الاحتلال الراهن يكشف عن الوجه القبيح والبشع للاحتلال الذي يزداد تطرفا بعد صعود اليمين المتطرف بفضل الشعارات العنصرية التي تنادي بموت العرب وإنهاء وجودهم. وأكد أن السلوك الصهيوني نتيجة طبيعية لارتماء بعض الأطراف في حضن الاحتلال وشعور نتنياهو بالضوء الأخضر الذي تمنحه إياه أطراف عديدة في المنطقة. حول الاستعدادات الجديدة من مناصري القضية لاستئناف محاولات كسر الحصار عن غزة أجاب، هناك من يريد لمليوني إنسان في غزة المحاصرة أن ينطفئوا بهدوء مثل الشموع. وأضاف: لا كهرباء لأطفال مدارس، لا بحر، لا دواء، لا أكل يكفي، لا مقومات، كل ذلك سيدفع بكل الأحرار للعمل بالوسائل الممكنة لرفع الحصار، بوصفه جريمة حرب مستمرة ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني. وأكد أن فلسطين وخاصة غزة ستظل شوكة في حلق كل من تغافل أن الإنسان المضطهد لديه قدرة على المقاومة والبقاء. نتابع معكم في هذا المساء من إذاعة صوت الأقصى. طبعا في هذا البرنامج نتابع ونحاول يعني المطالعة بكل ما هو جديد. حملة إلكترونية في أمريكا لفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. لا للاعتقال السياسي، حملة إلكترونية لفضح انتهاكات السلطة بحق الفلسطينيين في الضفة. طالت الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي لحركة حماس عشرات النشطاء من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة. تلك سياسة قديمة تتبعها السلطة في محاولة تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية. حكايات كثيرة وثقها ذوو المعتقلين سياسيا لمعاناة أبنائهم الذين كاد بعضهم أن يفقد روحه من شدة التعذيب في سجون السلطة بسبب مواصلة القمع لكن مخالف في الرأي. فحاول النشطاء والأكاديميين التعبير عن غضبهم بعدة وسائل بحثا عن حل للحد من تلك الاعتداءات. فانطلقت أمس حملة تضمنت الدعوات لتغيير صورة البروفايل عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى صورة حملت شعار قول لا للاعتقال السياسي. يقول الناشط عبدالله شتات إن الحملة التي يشارك فيها جاءت على إثر الاعتقالات الأخيرة في ذكرى الانطلاقة انطلاقة حماس قبل أيام، حيث تم استدعاء المئات من مناصري ونشطاء الحركة مما أحدث ضجة إعلامية. وذكر أن مجموعة من النشطاء والإعلاميين والأكاديميين كانوا ضد هذا النهج الإقصائي الذي تتبعه أجهزة السلطة الأمنية من مؤيديه أو مع مؤيدي حماس، فقرروا القيام بحملة إعلامية للحد من تلك الاعتقالات. في هذه اللحظات نتابع مستوطنين يؤدون رقصات استفزازية في طريق الواد بالبلدة القديمة بالقدس، وهنا نقل مباشر لهذه الطقوس الاستفزازية من قبل المتطرفين الصهاينة. الفصائل الفلسطينية تقول: لن نقبل أن يواصل الاحتلال انتهاكاته بحق المسجد الأقصى. وهيئة علماء المسلمين تقول: استمرار الاحتلال بسياساته العنصرية تجاه الأقصى سيفجر انتفاضة ثالثة. هذا كل ما اخترناه لكم في برنامج هذا المساء، قدمته من إذاعة صوت الأقصى من غزة. بالطبع إذا جد جديد في المسجد الأقصى سنكون على متابعة مستمرة وننقل المشهد أولا بأول. أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، في أمان الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.